أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 200 صحيح؟ لهل مثل وصلنا؟ إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا أخبر أن رأس ماله 100 وباع بربح 10 وكانت الواقع رأس المال 90، تكون ربح كان 20 ربح، صح البيع وتخير المشتري بين فسخ البيع وإمضائه لتمام الثمن المذكور في العقد وهو 110 دنانير. واضح المسألة؟ يعني يقول البيع صحيح هنا، أنا أخبرتك أني اشتريت الكتاب ب100 دينار وأني أربح عليك 10 دنانير في الكتاب. خب الآن تبين أني يعني يكون الثمن 110 دنانير، تبين أني في الواقع لا اشتريت الكتاب ب90 بدل 100، فأكون قد كذبت عليك مثلا في هذا الإخبار مثلا. طب هنا البيع صحيح ولا غبار عليه. غاية الأمر لك الخيار إذا علمت بين الفسخ وتسترجع 110 دنانير في هذه الحالة وبين الإمضاء بتمام الثمن. مسألة واضحة ولا تحتاج إلى بيان إضافي بعد. يقول صح البيع وتخير المشتري بين أمرين، الأمر الأول بين فسخ البيع، هذا الأمر الأول، وبين إمضائه بثمان الثمن المذكور في العقد، أي الخيار الثاني، وهو 110 دنانير أو دراهم ما يتوقف. مسألة 201، إذا اشترى سلعة بثمن معين. خب شيخون اشترى الثوب ب100 ريال سعودي، الآن أخذ هذه الثوب وذهب بها إلى الخياط فخاطها مثلا، خاطها بكم؟ ب20 ريال، صار المجموع 120 ريال. خب هل يمكن أن يقول لي أنه اشتراها ب120 ريال؟ فيقول لي مثلا، يأتي إلي ويقول أنا اشتريتها ب120 ريال وأبيعك إياها ب150 ريال، أربح فيها 30 ريال. يقول نعم، مع أنه اشتراها في الواقع ب100 ريال، لكن لأنه صرف عليها 20 ريال في خياطتها مثلا أو ما شابه ذلك يصح. يقول إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل 100 درهم ولم يعمل فيها شيئا، طب الآن لو افترضنا أنه لم يعمل فيها شيء، كان ذلك رأس مالها، اشترى الثوب ب100 ريال ولم يفعل فيها أي شيء، فيريد أن يبيعني إياها ويربح فيها. هنا يقول اشتريتها ب100 ريال وأبيعك إياها ب120 ريال أو 110 ريالات. الكلام واضح، لا غبار على هذا البيع، لكن لو أنه فعل فيها ذلك، يقول كان ذلك رأس مالها وجاز له الإقرار بذلك. أما إذا عمل في السلعة عملا، خب هذا العمل الذي عمله في السلعة ترى يكون عمل مجاني لأن أعطاها للخياط وخاطها مجانا، وتارى يعطيها للخياط فيأخذ الخياط 20 ريال. خب الآن إذا كان مجاني خب لا يضيف شيء إلى رأس المال، يقول رأس المال 100. أما إذا كان لا، الخياط قد أخذ مبلغا، فيضيف المبلغ الذي أخذه الخياط يضيفه على 100 ريال ويكون المجموع هو رأس المال. أما إذا عمل في السلعة عملا فإن كان لأجرتين جاز ضم الأجرة إلى رأس المال، فإن كانت الأجرة 10 جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها 110 وربح كذا مثلا. واضح هذه المسألة؟ خب واضح أن كلامنا في البيع المرابحة أو المواضعة أو التولية، أما لو كان يريد أن يبيع مساومة ما يحتاج بعد يذكر رأس المال. إن باشر العمل بنفسه، شيخ عون قال ليش نودي الثوب للخياط؟ أنا بنفسي أخيط هذه الثوب فخاطها، خب أجرته لو كان يعمل لشخص آخر لأخذ 20 ريال، هل يجوز أن يضيف 20 ريال إلى 100 ريال فيقول ان راس مال الثوب هو 120 ريال مثلا، هو اشترى الثوب ب 100 ريال وخاطها ثمن خياطته ينبغي ان يكون كان 20 ريال، فيقول انا ياتي الي ويقول ابيعك الثوب الذي راس مالها 120 ريال ابيعك اياها ب 130 ريال. يقول السيد القوي لا يصح هكذا، يقول لم يجد له ان يضم الاجره الى راس المال، بل يقول راس المال 100 وعملي يساوي كذا من 60 وابيعك اياها بكذا، ما في مشكله. اما ان ياتي من البدايه ويقول راس المال هو 120، يقول السيد القوي لا يصح. استفدتم للمساله؟ لابد ان يقول راس المال 100 وعملت فيها عملا يساوي 20 فصار المجموع 120 وابيعك اياها ب 140، يقول السيد القوي في هذه الصوره صحيح. اذا لا يدخل عمله في راس المال، عمله ما يدخل في راس المال لانه لم يبذل بازائه شيء سوى الجهد، فلابد ان يوضح ان هذا العمل هو الذي فعله. خب بل يقول رأس المال 100 وعملي يساوي كذا وبعتك بما ذكر وربح كذا، بما ذكر يعني بالمئة درهم مثلا والعشرين درهم وربح 20 درهم أخرى 140 مثلا. خب إذا اشترى شيئا معيبا فرجع على البائع بالآرج. خب شيخان اشترى الثوب المعيبة لم يكن يعلم بأنها معيبة. خب في بعض الحالات قلنا في خيار العيب، قلنا خيار العيب في الأساس ما يتضمنه السيد القوي رحمة الله عليه أن خيار العيب يوجد تسلط المغبون على الفسخ والإمضاء فقط وليس له أخذ الأرش إلا مع عدم إمكان الرد، مو كذي؟ خب لو لم يمكن الرد وأخذ الأرش، هنا كلامنا في هذه الصورة الآن. شيخ عون اشترى مني سلعة معينة، خب بعد أن اشتراها تبين أنها معيبة وكان لا يمكن الرد لأنه تصرف مثلا فيها وما شابه ذلك من الأمور التي تقدمت هنا، فأعطيته الأرش أنا قيمة التفاوت بين المعيب والسليم، صحيح؟ عندما أعطيته التفاوت قيمة الكساب مثلا كان 100 دينار، الآن بعد أن أعطيته التفاوض صار الكتاب 60 دينار لأني أعطيته 40 دينار. خب الآن الكتاب بكم صار؟ ب 60 دينار في الواقع. صحيح هو دفع 100 لكن 100 رجعت إليه 40 فبقي لديه 60 دينار وعليكم السلام. خب يقول السيد القوي رحمة الله عليه في مثل هذه الحالة إذا أراد أن يذهب إلى الشيخ حسين ويبيعه الكتاب لا بد أن يخبره بأن السعر هو 60 دينار، ما يقول لنا السعر هو 100 دينار مع أن السعر الذي وقع العقد عليه هو 100 دينار في الواقع، لكن انقص منه بالآرش. يقول إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالآرش، بعد متى يرجع؟ هذا بعد فهمناه من بحث الخيارات بعد خيار العيب. يقول كان الثمن ما بقي بعد الآرش، يعني ما دفعه الى البائع بعد خصم الارش، نقسم الارش هو دفع 100 نقسم منه من 140 دينار وهي قيمة الارش فيبقى 60 فيكون السعر هو 60. خب فاذا اراد ان يبيع لابد ان يقول اشتريت هذا الكتاب ب 60 او رأس ماله 60 وانا ابيعك اياه بربح مثلا 10 او 20، يصير يقول رأس ماله 100. واضح المسألة؟ خب هذه الفرع الأول. خب لو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا من البائع، شيخ هون اشترى الكتاب مني ب 100 دينار، الآن أراد أن يعطيني ال 100 دينار، قلت له أسقطت عنك 10 دنانير فأعطيني 90 فقط، البيع وقع على كم؟ على 100 دينار، لكن في الواقع شيخ عون دفع 90 فقط. والآن لو شيخ عون أراد أن يذهب ويبيع الكتاب على الشيخ حسين، هل يقول له أن سعره 90 أو 100؟ لو أراد أن يبيعه لأحد الأنحاء الثلاثة المذكورة، المرابحة أو المواضعة أو الدولية، يقول اشتريته بتسعين أو بمئة. يقول السيد القوئي: ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على الإحسان. افترض أن الشيخ عون كان قد أحسن إلي فأنا أسقطت العشر دنانير تفضلا مني أو مجازاة له على الإحسان الذي أعطاني أحسنه إلي سابقا. يقول: لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العاقد. عرفتم وجه الهدف من المسألة؟ فلو أراد الشيخ عون هنا صائرة المسألة التي لم يوضحها الشيخ الخوي تماما، لكن بعد تفهم الكلمات السابقة، فإذا الشيخ الخوي ذكر هذا الكلام لأن الشيخ عون قد يريد أن يبيع الكتاب بعد ذلك تولية أو مرابحة أو مواضعة، فيخبر بأن الكتاب سعره 100، ما يحتاج يقول سعره 90. واضح؟ أنت ذهبت إلى المكتبة في كثير من الأحيان تقول لي بكم الكتاب؟ يقول لك بعشرة آلاف تومان. تشتري الكتاب منه بالعشرة، خب تعطيه العشرة فيرد إليك 2000. فإذا رد إليك 2000 صار السعر الواقعي كم اللي دفعته؟ 8. لكن السعر المتفق عليه هذه 2000 أسقطها تفضلا منه، تفضلا منه أسقطها. يمكنك أن تذهب إلى أي شخص وتقول له سعر الكتاب 10,000 تومان وأنا أبيعك إياه بربح 1000. يقول: لم يسقط ذلك من الثمن، بل رأس المال هو الثمن في العقد. إلى هنا ينتهي الكلام حول التذنيب الذي ذكره الشيخ الخوي بعنوان إلحاق. الآن يأتي الفصل التاسع وهو الربا. الربا على قسمين، أشرنا سابقا إلى أن الربا ربا القرض، وعندنا ربا البيع أو ربا المعاملة. ربا المعاملة أشمل من ربا البيع، وهو التعبير الذي اختاره الشيخ، لأنه سيختار بعد ذلك أنه يشمل البيع وغيره. هو المتعارف أن يقال ربا البيع، لأنه ربا المعاملة حرمة من باب، البعض يقول من باب حرمة ربا البيع، البعض يقول لا هو يشمل ربا البيع ويتوسع. على أي حال السيد الخوي هنا يقول أن ربا العقد، عفوا ربا القرض الذي سمعتم عنه كثيرا، سيأتي التعرض له في بحث آخر. نحن هنا لا نريد أن نتكلم عن ربا القرض. ربا القرض أنا أقترض منك 100 دينار بشرط أن أرجعها لك 120 دينار. واضح؟ هذا بعد بحث سيأتي في القرض عندما نتكلم عن القرض، لأن القرض أحد العقود، سيأتي التعرض له بعد ذلك. الآن كلامنا عن النوع الثاني، عن النوع الذي ذكره هو كنوع أول. يقول: الربا وهو قسمان، الأول ما يكون في المعاملة، والثاني ما يكون في القرض، ويأتي حكمه في كتاب القرض إن شاء الله تعالى. أما الأول وهو ربا المعاملة، فهو بيع أحد المثلين بالآخر. بيع أحد المثلين بالآخر، أن تبيع أحد المثلين بمثل آخر. خب المثلين هذا الكتاب مثل هذا الكتاب، مقتضى العبارة إليه مين؟ أن هذا من البيع لو كان فيه زيادة، من الربا لو كان فيه زيادة، لكن لا تستعجلون. خب إذن المثلين مثل الطحين والطحين، التمر والتمر، الأرز والأرز، هذا مثل هذا. واضح؟ بيع واحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية في أحدهما، كبيع 100 كيلو من الحنطة 120 منها. خب شوفوا، قال مع زيادة عينية في أحدهما. خب ليش عندنا زيادة عينية؟ ضريب الشيخ الخوي، عندنا زيادة غير عينية، هذه عينية قيد مهم. ليش يقول الشيخ الخوي عندنا زيادات غير عينية؟ مثل أن أبيعك كيلو من الحنطة العادي بكيلو من الحنطة الجيد. خب هذا الكيلو نفس هذا الكيلو من حيث الوزن، لكن توجد زيادة في هذه الجهة، وهي صفة زائدة، صفة الجودة. زيادة أو مو زيادة؟ زيادة، لكنها زيادة مو عينية، بل زيادة صفة. واضح؟ خب إذن هنا نتكلم نحن عن الزيادة العينية، ما نتكلم عن الزيادة زيادة الصفة. يقول وشيئة الكلام عن زيادات النوع آخر، يقول مع زيادة عينية في أحدهما كبيع مائة كيلو من الحنطة بمع وعشرين منها، أو خمسين كيلو من الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار. شوفوا المثال الأول، المبيع حنطة والثمن حنطة، لكن في أحدهما زيادة، زيادة إما في البيع في المبيع أو الثمن، وكلاهما من الحنطة فقط. خب الآن يذكر مثال آخر. المثال الأول قال كبيع 100 كيلو من الحنطة ب 120 منها، 100 في مقابل 120، خب أو 50 كيلو من الحنطة ب 50 كيلو حنطة ودينار. هنا الزيادة هي الدينار، هذا الدينار زائد هذه 50 كيلو وهذه 50 كيلو. لو كان أبيعك 50 كيلو ب 50 كيلو لا يوجد كلام ولا نقاش، البيع صحيح، لكن أبيعك 50 كيلو ب 50 كيلو ودينار فتكون هناك زيادة. طب هذه زيادة عينية، يقول بعد ذلك أو زيادة حكمية. هذه زيادة حكمية بعد من وين جاءت لها أيها السيد الخوي؟ يقول الزيادة، وماذا تقصد بها؟ يقول أقصد بها أن يكون من قبيل الثمن النقد والحال، أبيعك 20 كيلو من الحنطة نقدا ب 20 كيلو من الحنطة نسيئة. خب النقد والنسيئة، النقد والنسيئة هنا ماذا؟ هنا يوجد زيادة، ما لا توجد زيادة حينية، توجد زيادة حكمية هنا. شلون يعني؟ يعني الثمن النقد غير الثمن المؤجل، غير النسيئة في نظر الناس. الآن أعطيك المبلغ غير أعطيك إياه بعد سنة، أليس كذلك؟ خب فهنا توجد زيادة، الذي يدفع نقدا أكثر من الذي يدفع مؤجلا نسيئة. لا يوجد زيادة في الوزن، الوزن واحد، هذا 20 كيلو هذا 20 كيلو، أو هذا 50 كيلو هذا 50 كيلو، لا توجد زيادة في الوزن، يوجد زيادة حكمية. يعني الناس يعتبرون أن الثمن الحال غير الثمن المؤجل، صحيح؟ لو كنت أبيعك 50 كيلو من الحنطة ب 50 كيلو من الحنطة واثنينهم حالين، يعني اثنينهم في هذا الوقت، أرفع وأستلم، لا يوجد كلام. لكن حيث أن أحدهما حال والآخر مؤجل، فماذا؟ فيقع الكلام في أن هذا هناك توجد زيادة، زيادة حكمية، لأن الحال غير المؤجل، النقد غير النسيئة. بعشرين كيلو من الحنطة نسيئة، وهل يختص تحريمه بالبيع؟ خب إلى هنا الكلام واضح بعد، إلى هنا الكلام واضح. الآن السيد الخوي يسأل، يقول أنا أدري الآن أنتم في ذهنكم سؤال أنا أريد أن أجيب عليه، أسأل وأجيب. نقول له اسأل. يقول السؤال الذي يتبادر إلى ذهنكم، هل هذا يختص بالبيع أم يجري في المعاملات الأخرى غير البيع؟ أصالحك عن هذه 20 كيلو بهذه 30 كيلو، مصالحة، عقد مصالحة كالبيع، بس لا نوقعه على هيئة بيع، نوقعه على هيئة مصالحة. خب توجد عقود كثيرة ما شاء الله، هذا كتاب المنهاج، هذا الجزء الذي في أيديكم، كل ما تنشون كم صفحة يجيكم عقد جديد، إجارة، قرض مري، الرهن ما أدري كذا، وإن كان حماس بهبة، هبة إبراء، كثير من العقود ستأتي. خب هذه العقود يجري فيها الربا، لو أعطيتك شيء بمقابل شيء بأحد العقود الآتية. يقول الكلام هو الكلام بتوضيح يذكره إن شاء الله. يقول وهل يختص تحريمه، تحريم الربا بالبيع، او يجري في غيره من المعاوضات؟ قولان، قول بانه يختص بالبيع، ولا دليل في الروايات على ان الربا يشمل غير البيع، ربا المعامله فقط في البيع لا يجري في غيره. لكن السيد الخوي يقول والاظهر اختصاصه بما كانت المعاوضه فيه بين العينين. خب يريد السيد الخوي يقول أن هناك نوع من المعاملات تكون المعاوضة فيه بين هذه العين وبين هذه العين الثانية، هذا 20 كيلو من الحنطة وهذا 20 كيلو من الحنطة. وعوض هذه بهذه في كل نوع من هذا القبيل يكون ربا وهو محرم من ربا المعاملة. لكن هناك نوع لا تكون المعاملة فيه والمعاوضة بين العينين. الآن نعم الآن لا تستعجل. والأظهر اختصاصه بما كانت المعاوضة فيه بين العينين سواء أكانت بعنوان البيع أو الصلح، مثل أن يقول صالحتك على أن تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي. خب هناك جزء زيادة مثلي، خب هذه أكثر من هذه. يقول هناك مشكل لا يصح. ليس لأن هذا من ربا المعاملة بخلاف ما سيذكره بعد ذلك. أما إذا لم تكن المعاوضة بين العينين كان يقول صالحتك على أن تهب لي تلك العشرة وأهب لك هذه الخمسة. شوف هنا المصالحة مو على العين، يعني هذه العين في مقابل هذه العين، أهب لا شوف هبتي في مقابل هبتك. مركز للمسألة، أنا أهب لك نفس الهبة فعل أو مو فعل، هبتي أنا أملك هذه العين، أنت تملك هذه العين. جيد يا شيخ محمد رضا، أقول أهبك هذه العين في مقابل أن تهب لي هذه العين، فالمعاوضة بين هبة وهبة مو بين عين وعين. صحيح نتيجة واحدة من حيث الواقع الخارجي واحد لا يوجد فرق، لكن المعاوضة بين شيئين، أنا أهبك في مقابل أن تهب لي، فالمقابلة فعل بفعل مو عين بعين. فعل الهبة الذي أقوم به أنا عندما أهب في مقابل هبتك لي، فأنت تفعل شيء وأنا أفعل شيء. الكتاب يا شيخ محمد رضا، أنت تريد تقول في الخارج النتيجة واحدة، هذا الكتاب سينتقل إليك وهذا أو هذا الصحن سينتقل إليك وهذا الصحن سينتقل إلي. يقول الشيخ إذا الفرق واضح، اللفظ هنا مغير. لو كنت أبيعك هذا الصحين بهذا الصحين ما يصح، ليس لأن هذا ربا، هذا أكثر من هذا. لكن لا، أنا لا أبيع ولا أصالح، بل أقوم بفعل في مقابل أن تقوم أنت بفعل. الهبة فعل أو مو فعل؟ الهبة فعل، أهبك بشرط أن تهب لي، أهبك هذا الصحين بشرط أن تهب لي ذاك الصحين. فهنا ما وقعت المعاوضة بين عينين بل بين فعلين. ما وضح المطلب؟ لا ترون أن المعاوضة غير أن المعاوضة هنا لم تقع على الفعل، وإن كانت نتيجتها أنها تقع على العين من حيث النتيجة. النتيجة واحدة، أنت تقول لي في الخارج واحد. لا ما لا يوجد فرق عن ذمة شيخنا، أنا أتكلم عن صحين وصحين. لا مو هذا منظور ابدا، منظور فعلين شيخنا، فعلين اتفقت يا احمد، منظور فعلين. خب مثل ان يقول صالحتك على ان تكون هذه العشرة التي لك بهذه الخمسة التي لي. اما اذا لم تكن المعاوضة بين العينين كان يقول صالحتك على ان تهب لي تلك العشرة واهب لك هذه الخمسة. خب هنا فعل وفعل، هبة وهبة. أو يضرب مثال آخر يا شيخ عبد المنعم للتوضيح، أو يقول أبرأتك على الخمسة التي لك علي التي لي عليك بشرط أن تبرئني. شوف أعاوضك إبرائي بشرط إبرائك. الإبراء فعل، أنا أقوم بفعل، أليس الإبراء فعل؟ أتشوف أن الإبراء فعل. أنا ما أعاوضك، شوف أنا علي يا شيخ عبد المنعم، أنت عليك لي 10 كيلوات من الحنطة وانا علي لك 5 كيلوات من الحنطة. خب اقول ابرئك عن العشرة التي عليك بشرط ان تبرئني عن العشرة التي علي. فهنا المعاوضة بين اي فعل وفعل، بين الابراء الذي تقوم به والابراء الذي اقوم به، وان كانت نتيجته انه انت هذه العشرة في مقابل الخمسة من حيث النتيجة الخارجية. الإنسان من يجي يشوف يقول هذا صار مقابل ذاك، لكن هنا المعاوضة حصلت بين فعلين، فعل الإبراء منك وفعل الإبراء مني. وضحت المسألة؟ خب او يقول ابرأتك عن الخمسة التي لي عليك بشرط ان تبرئني عن العشرة التي لك علي ونحوهما. فالظاهر الصحة الكلام هنا عن فعل في مقابل فعل. خب بخلاف البيع والصلح، البيع والصلح يعارض هذه الحين بهذه الحين بعنوان بيع او صلح ما يفرق. خب هناك يقول يشكر ليس انه ربا. خب بعد ذلك يستطرد السيد الخوي رحمة الله عليه ويريد أن يوضح لنا ما المقصود متى يحصل الربا. يقول يتحقق الربا في المعاملة بأمرين، يشترط في تحقق الربا في المعاملة في أمران. الأول استحال الجنس والذات عرفان، واضح؟ استحال الجنس والذات عرفان. فلو كان الجنس مختلف أو الذات مختلفة وإن كان الجنس واحد فلا يكون ربا. مثل أيها السيد الخوئي، مثلا حنطة أبيعك هذه العشرة كيلوات من الحنطة بهذه الخمسة كيلوات من الحنطة، هنا الجنس مستحيل، بخلاف ما لو بعتك هذه العشرة كيلوات من الحنطة بعشرين كيلو من التمر. الحنطة شيء والتمر شيء آخر من وار آخر، مثلي فلا يكون ربا، لا يكون ربا حتى لو هناك تفاوت. الربا أنا نسيت أن أوضح لكم أصل كلمة الربا يعني الزيادة، يربو يعني يزيد، يربو يعني يزيد، أصل كلمة ربا يعني الزيادة. خب الزيادة قد تكون في البيع وقد تكون في القرض. خب كلامنا عن الزيادة في القرض في البيع عفوا. خب أبيعك هذه العشرة بهذه العشرين. خب يقول لابد أن يستحل الجنس لكي يكون ربا، أما إذا كان الجنس مختلف واضح الآن، أما إذا كان الجنس مختلف فالربا غير متحقق. خب الذات ما المقصود؟ هناك بعض الأنواع مثلا هذه السمكة نفس جنس تلك السمكة لكن هذه نوعية مختلفة في نظر العرف كما سيأتي الخوي ويشير إليها بعد ذلك. هذه الذات لأنه بعض الأنواع هل تجدها من حيث الجنس واحدة لكن هذه تعد شيء في نظر العرف وذاك شيء آخر تماما، مو أن هذا نوع جيد وهذا نوع رديء، مو من القبيل الجيد والرديء. لذلك سيأتي المناقشة في بعض الأمثلة إن شاء الله التي يذكرها السيد. لا هذا محل تأمل بالمنح شيخ من حيث الأجناس اللي يذكروها عليكم في المنطق، بس المنطق إن شاء الله الإنسان حيوان ناطق مو جديد. خب حيث الأجناس لا تؤكل ولا تشرب عندنا على اي حال. ليش؟ لان هذه الاجناس يا شيخ ما نزلت بها آية قرآن. هذا الانسان استنبطها من كون الانسان يحتوي على مواصفات يختلف معه الحيوان فيها، لا بمعنى انه ما تحت جنس واحد. خب وان اختلفت الصفات فلا يجوز بيع 100 كيلو من الحنطة الجيدة ب 150 كيلو من الرديئة. ليش؟ لأن الحنطة والحنطة شيء واحد. ولا بيع 20 كيلو من الأرز الجيد كالعنبر ب 40 كيلو من. الآن توجد بعض المسائل لا نحتاج إلى شرح فيها تقريبا فقط نقرأها. خب كالعنبر ب 40 كيلو من أو من الرديء كالحويزاوي نوع من الأرز يعتاد من خوزستان. أما إذا اختلفت الذات فلا بيع كبيع 150 كيلو من الحنطة ب 100 كيلو من الأرز، لأن الأرز والحنطة شيء مختلف، الأرز شيء يختلف عن الحنطة. نعم. لأنه دينار إضافي هنا جيد مو من الجنس، بس أنت بعت 50 ب50 ودينار. لو بعت 50 كيلو من الحنطة ب40 كيلو من الحنطة ودينار ما في مشكلة. اكتفت في هاي شيخنا أنت بعت 50 المفروض أن تكون ب50 ما يزيد عن 50. لو اكتفت شلون؟ لو بعت 50 ب60 كيلو ما يصير. ركزوا على المثال. إشكال الشيخ ربما يبقى في أذهان البعض ما يكون واضح. يقول كيف تتحقق الربا هناك في أول المسألة عندما قال 50 كيلو من الحنطة 50 كيلو حنطة ودينار. شوفوا في بيع المثلين لابد أن تبيع 50 كيلو مثلاً، خلنا المثل دائما 50 كيلو، 50 كيلو من الحنطة ب50 كيلو من الحنطة، ما يصير في أحد الطرفين زيادة. خب الزيادة التي تكون في أحد الطرفين قد تكون حنطة وقد تكون شيء آخر. بكسر عن المثال هذا 50 كيلو، خب هل تبيعه ب50 كيلو من الحنطة؟ هنا لا كلام لنا، البيع صحيح. لكن لو بعته ب60 كيلو من الحنطة هذا يصير ريبة. ليش؟ لأن 10 كيلوات ليس في مقابلها شيء، واضح؟ هي 50 وهي 50 المفروض. خب زدت أنت 10 كيلوات، قلت 50 في مقابل 60، هذه 10 ليس في مقابلها شيء، يقول شيء الهوي، فهذا ريبة. أما لو بعت 50 ب50 ودينار، أيضا هذا الدينار ليس في مقابله شيء، هذه 50 في مقابل 50، خب الدينار في مقابل ماذا؟ ربا أيضا. بخلاف، شوف الصورة الآن، بخلاف ما لو بعت 40 كيلو من الحنطة أو 50 كيلو من الحنطة ب40 كيلو من الحنطة ودينار، هذه 40 كيلو ودينار في مقابل 50 كيلو، الفقهاء يقولون البيع صحيح هنا. بالضبط، العشرة تكون في مقابل الدينار. الصفة لا تقابل في البيع هنا بشيء أبدا، الرديء الرداء والجودة لا 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 يعتد بها هنا، واضح؟ الرداء والجودة لا يعتد بها، هذه صفة، الصفة هنا ليس لها حكم. الذي يلتفت إليه هنا الزيادة العينية، تمنع الزيادة العينية والزيادة الحكمية. يقول فلا بأس كبيع 150 كيلو من الحنطة ب100 كيلو من الأرز. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، مثلا 100 كيلو ب100 كيلو، هذا موزون وهذا موزون. أما لو كان هذا موزون وهذا شنو؟ وهذا مكيل، أو هذا موزون وهذا ماذا؟ محدود، فلا. خب أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كان مما يباع بالعاد كالبيض والجوز فلا بأس، فيجوز بيع بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين. البيض والجوز إذا كان يباع بالعاد لا ضرر في ماذا؟ في الزيادة. ليش؟ لأنه هنا لا يوجد ربا، الربا فقط في المكيل والموزون، أي شيء ما يكون مكيل وموزون لا يقال له جنس ربوي. في المكان الذي يتعامل فيه بالوزن، عندما يتعامل فيه بالوزن يشكل هذا، هذه المعاملة تشكل لا تصح. سيأتي المزيد تعرض بعد مسألتين لا تستعجل. خب المعاملة الربوية مثلا 204، المعاملة الربوية باطلة مطلقا. خب عندما تكون المعاملة باطلة يقتضي هذا شنو؟ يقتضي أن المبيع لا زال على ملك البائع والثمن لا زال على ملك المشتري. خب من دون فرق بين العالم والجاهل. خب تقول أنا ما كنت أعرف بأن هذه المعاملة محرمة، أنا بعتك هذا في مقابل هذا، نحن تعلمنا حرمة الربا في القرض، أما حرمة الربا في المعاملة في البيع ما تعلمناها مثلا. أغلب الناس ما يدرون عن حرمة الربا في المعاملة أصلا بهذا المعنى، أليس كذلك؟ لا أقل إحنا في مجتمعنا في البحرين هكذا، بعد أنا في السعودية شلون، بس إحنا في البحرين أكثر أبناء المجتمع ما يلتفتون إلى ربا المعاملة، يلتفتون فقط إلى ربا القرض. خب شق شيخ حسين باع للشيخ علي، اثنين بحرينيين. خب هنا يقول لا فرق، سواء كنتما جاهلين عالمين بالحكم وهو حرمة الربا أو جاهلين به المعاملة باطلة، سواء كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع. جهلا بالحكم كما لو لم يعلم بحرمة الربا في حرمة الربا المعاملاتي، هنا جهل بالحكم، وكان لا يجهلان بالموضوع، يعني يعلمان حرمة الربا بس ما يلتفتان إلى أن هذا مصداق للربا، يغفلان أو يجهلان أن هذا مما يقال أو ما شابه ذلك. أم كان جهلا بالموضوع وعليه عندما قال بعد أن المعاملة باطلة يجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه. ليش؟ ليش يجب عليه الرد؟ لأنه ما يملكه بعد. أنت لا تملك هذا الذي انتقل في الذي صار في يديك، لابد أن ترجعه إلى مالكه. طب على ما تقدم في المسألة 57، مسألة 205 الحنطة والشعير. طب الآن هنا يريد أن ينفح بعض المناطات الفقهاء ذكروها قديما استنبطوها من بعض الروايات. فالحنطة والشعير في الربا جنس واحد، مع أن الحنطة في الواقع شيء والشعير شيء آخر، مو كذي؟ ألا ترون أنتم الحنطة شيء والشعير شيء آخر؟ لكن هنا يقول الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع 100 كيلو من الحنطة ب 200 كيلو من الشعير. واضح المسألة؟ خب الآن شيخ محمد رضا يسأل الشيخ الخوري يقول له خب سيدنا إذا كان جنس واحد خب في الزكاة لو كان عندي نصف نصاب من الحنطة ونصف نصاب من الشعير هل يجب التزكية؟ يقول لا، في الزكاة جنسين مختلفين. واضح المسألة؟ في الزكاة لابد أن يكون عندي نصاب كامل من الحنطة ونصاب كامل من الشعير، وإلا فلا يجب عليه الزكاة. لو كان عندي نصف نصاب من الحنطة ونصف نصاب من الشعير وأضمهما يكون النصاب كامل لا يجب عليه الزكاة. يجب الزكاة إذا كان نصاب كامل من أحد الجنسين وهو الحنطة أو الشعير. إذا الحنطة والشعير جنس واحد أو جنسين؟ نقول في الزكاة جنسين، وأما في المعاملة الربوية فهما جنس واحد. الحنطة والشعير في الربا جنس واحد، فلا يباع 100 كيلو من الحنطة ب 200 كيلو من الشعير، وإن كان في باب الزكاة جنسين فلا يضم في باب الزكاة، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. لو كان عندي نصاب ناقص من الحنطة ونصاب ناقص من الشعير، فإذا ضممتهما صار نصابا كاملا. يقول لا يكفي، فلو كان عنده نصاب نصف نصاب حنطتين ونصف نصاب شعير لم تجد فيهما الزكاة، ليس لأنهما جنسين مختلفين. الظاهر أن العلف ليس من جنس الحنطة والسلف ليس من جنس الشعير. هذا العلف والسلف هذا مما لا يؤكل، مو مما لا يؤكل، هو هني ما لنا شغل فيه، يعني أقصد لا يؤكل يعني أنه ليس لنا شغل فيه. هنا السلف والعلف، العلف نوع من أنواع الحنطة، نوع من أنواع الحنطة تكون فيه الحبتين في كمان واحد كما يقولون، تكون فيه الحبتين من الحنطة في كمام واحد يشبه الحنطة. هو يعني الفقهاء ينصون أن هذا ليس من الحنطة، لكن وجود روايات في المقام حسب الظاهر. إذا العلف قيل أنه صنف من الحنطة تكون فيه الحبتان في كمام واحد، فإذا بيت ودق تسترق الحبتان عن بعضهما البعض. الظاهر انه كان اذا ما كانت الذاكره موجود في اليمن او ما كذي شيء من هالقبيل، او السلك هو الموجود في اليمن لا اتذكر. والسلك ليس من جنس الشعير، السلك هو ايضا نوع من الشعير كما قيل في كتب اللغه انه نوع من الشعير يشبه الحنطه، نوع من الشعير يشبه الحنطه، لونه يشبه الحنطه لكن طعمه يشبه الشعير. نعم لا خصلة صحيح. مسألة 207 اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان. فيا شيخ هون إذا عندك كيلو من لحم الغنم يجوز لك أن تبيعه بكيلوين من لحم البقر، مع أن هذا لحم وهذا لحم لكن مو جنس واحد، هذا جنس وهذا جنس. الحليب أيضا نفس الكلام، اللبن نفس الكلام. يقول اللحوم والألبان والأدهان دهن البقر يختلف عن دهن الغنم، يجوز أن تبيع كيلو من دهن الغنم بكيلوين من دهن البقر مثلا، تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر. وكذا الحكم في لبن الغنم ولبن البقر، فإنه يجوز بيعهما مع التقابل، ليس أنهما جنسين مختلفين. التمر بأنواعه جنس واحد، فالمرزبان لو أردت أن تبيعه بكيلو من الأخلاص مثلا ما يصلح. لكم هاي الدقيقة لكم في الحساب ما أول مرة عجيب زوج لكم حرامية بتعلمكم مرزبان. خب نعم. أنواع من التمر على أي حال التمر كله نوع واحد كله. خب تبيع الرزاج بالأخلاق كيلو بكيلو ما يصير تبيع بزيادة تقول هذا 5 كيلوات من الرزاج بكيلو من الأخلاق ما يصير. خب يمكن تتخلص من المسألة بأن تبيع الكيلو أن تبيع عن الكيلو بدينار وأبيعك 5 كيلوات بدينار بيعين ما يضرني. بس نحن نقول لو أردت أن تبيع التمر بالتمر هنا المشكلة. أما لو أبيعك التمر بدينار وأشتري منك التمر بدينار حتى لو كان في زيادة ما أكون مشكلة أنا. خب التمر بأنواعه جنس واحد والحبوب كل واحد منها جنس. فالحنطة والأرز والماش والذرة والعدس وغيرها كل واحد جنس. والفلزات من الذهب والفضة والصفر والحديد. الصفر يعني شنو بعد من يعرف في بحرنا المفروض يعرفون الصفر يعني شنو. الصفر يعني النحاس. خب النحاس النحاس ما ادري النحاس بعد. والصفر والحديد والرصاص وغيرها كل واحد منها جنس برأسه. خب الضأن والمعز جنس واحد. الضأن والمعز أنا ما أنا خبير في أسماء الحيوانات يعني بس الظاهر أن الضأن هو الخروف وفي حسب اصطلاح بحارنا والمعز هو الغنم. خب ما رأيكم تسمونكم بعد أنواع هو نفسها أنواع كثيرة
خروف ولا الغنم
يعني الخروف والغنم ما أدري أنتم اصطلاح بحارنا. على أي حال الضأن والمعز جنس واحد والبقر والجاموس جنس واحد والإبل العراب والبخاتي جنس واحد. هي أنواع الإبل العراب نوع من أنواع النياق والإبل. خب البخاتي أيضا نوع من الإبل أيضا. يقول الإبل ما دام يطبق أن هذه إبل إذا هي جنس واحد لحمها لحم واحد ما يصير تبيع كيلو من لحم إبل العراب بكيلو من لحم ابل البخا بكيلو من لحم البخاتي مثلا مع ان ابل العراب ارخص ظاهر من البخاتي او بالعكس ما ادري. العراب والبخاتي لا لا مو الذكر والانثى شيخنا جزما. خب والطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد. يعني العصافير كلها جنس واحد حتى لو اختلفت اشكالها نوعا ما لكن يطلق عليها ان هذا عصفور. اثنين مختلفين شيخنا جنسين مختلفين جنسين مختلفين. خب فالعصفور غير الحمام وكل ما يختص باسم من الحمام بعد عطاك القاعدة يا شيخ عبد المنعم لا تناقش في الامثلة. وكل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاخذة والحمام المتعارف جنسان مع انهما هذا حمام وذاك حمام. خب اذا الحمام يقول الشيخ اخوي اذا كان يقال حمام من الجنس الفلاني يختلف والحمام المتعارف جنسان والسمك جنس واحد على قول وإناث على قول اخر وهو اقوى. اذا الشيخ اخوي في النهاية يرجح بالنسبة الى السمك ان الميد غير الحوامير اليس كذلك؟ أقول لكم ميد مثل ما تقولون ميد ميد وحوامير بعد. خب إذا على قول بعضهم يكون من جنس واحد أما على رأي سيروقي فهما جنسين مختلفين. هني جملة من هذه الأمور ترجع إلى عبائر استنبطها الفقهاء من بعض الفتاوى من بعض الروايات شيخنا ما مو جنس حقيقي بالمعنى الحقيقي وإلا إحنا ما عندنا معرفة يعني الأجناس. يقول السيد الخوئي أنت تريد تعرف الإنسان بأنه حيوان ناطق. خب لكي يكون التعريف صحيح حسب باصطلاح المناطق شنو نشترط فيه؟ أن يكون تعريف بالجنس والجنس القريب و خب من اين عرفنا ان هذا حلول الاجناس؟ من وين استنبطناها احنا؟ جيد خب، هذه محل اخذ ورد عند الفقهاء في القوه، يقول حتى مناطق احد النقاش فيها شيخنا، هي الامثله التي تعطونها وكانها مسلمه، يوجد نقاش طويل فيها، بس يعطون فيها لتقريب الفكره الى الذهن. واضح؟ هذه لتقريب الصوره الى الذهن. لذلك هذا تعريف مو بالحد والرسم القريبين ولا ما شابه ذلك. يقول والسمك جنس واحد على قول، واجناس على قول اخر وهو اقوى. اذا السيد القوي يقوي ان السمك اجناس، فالمير غير الهوامير، غير الصافي، غير الزبيدي، الوحشي من كل حيوان مخالف للاهلي. امشي شيخ علي؟
يعني
في
الحياة في حال الحياة وينه؟
لا لا، لو أردت أن تبيع لحم هذه، لحم هذا الضأن، تبيع هذه هذا الخروف بداخل الخروف، ماكو مشكلة فيهم. الكلام عن ما يكال أو يوزن، ما يكال أو يوزن. خب، الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي، فالبقر الأهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما. واضح على المسألة؟ البقر الأهلي لحمه حلال، والبقر الوحشي أيضا لحمه حلال، لكن هما ليس جنس واحد، هذا جنس وذاك جنس آخر. وكذا الحمار الأهلي والوحشي. خب، الحمار الأهلي لحمه حرام عند أهل العامة، مو عند أهل العامة، مو لا لا، حرام عندهم. نهى الرسول صلى الله عليه وآله في الرواية التي يروونها عن أن المؤمنين قال نهى النبي عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية في يوم خيبر. هذه الرواية التي يتشبثون فيها وينسبون حرمة المتعة إلى أمير المؤمنين. يقول فيجوز التفاضل بين لحميهما، وكذا الحمار الأهلي والوحشي، والغنم الأهلي والوحشي، كل أصلين مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض. شلون يعني؟ الحنطة والخبز، الخبز متفرع عن الحنطة، خبز أريح وكيلو من الحنطة بثلاثة كيلوات من الخبز أو بنصف كيلو من الخبز. خبز الخبز يوجد في مناطق كثيرة. نعم، لا، هنا يقول جنس واحد، وعليه ما دام جنس واحد لا بد أن يكون كيلو في مقابل كيلو، ما يصير تفاضل، ما يصير تفاضل. كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد. شوف بعد، ومن يقول لكم جنس واحد؟ انتم تعرفون لا يجوز التفاضل، يعني ما يجوز ان تبيع كيلو بكيلوين او كيلو بكيلو ونص. اما اذا قال جنسين يجوز ان تبيع كيلو بعشرين كيلو حتى، ما يضر، لانهما جنسين. السمك تبيع كيلو من سمك الهوامير باربعين كيلو من سمك الميل، ما يضر. اما لو قال اما على القول بانهما جنس واحد فلا يجوز. فتنا الآن للمسألة. خب، كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، وكذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة والدقيق والخبز. الحنطة تصنع أول شيء تحول إلى دقيق، ثم الدقيق يخبز. متبي؟ الحنطة إذا طحنت يقال لها دقيق، هذا الطحين يقال له دقيق. خب، ثم إذا خبزت صارت خبزين. يقول هذه الثلاثة أنواع، الحنطة والطحين والخبز، جنس واحد. وكالحليب واللبن والجبن والزبد والسمن، كلها تستخرج من الحليب، وكالبسر والرطب والتمر والدبس، كلها تستخرج من شيء واحد. سدد المناقش في شوي. على اي حال، اذا كان الشيء مما يكال او يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن. انا جاي اسرع لانه اساسا قليل الاقتراع نحن بهذه الابواب، لانه لا يوجد عندنا بيع جنس بجنس تقريبا. تقريبا ما عندنا بيع أبيعك كيلو من الأرز بكيلو من الأرز، أنا جاي أسرع نوعا ما فيه، لأنه أساسا حتى بعض هذه الحيثيات فيها مناقشة عند بعض الفقهاء. ماكو فلوس يعني نبيع ونشتري؟ إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن وكان فرعه لا يكال ولا يوزن، جاز بيعه مع أصله بالتفاضل. فالصوف يا شيخ عبد المنعم الذي هو من الموزون، والثياب المنسوجة من الصوف التي ليست من الموزون. أنت إذا أردت أن تشتري الصوف بكم تجاهه تشتريه بالوزن. لكن إذا رأيته تبيعه لا تبيعه بالوزن، تبيعه بالمتر، متر المتر مثلا بألف دينار. خوب. فهنا يجوز مع أن وزن هذا أكثر من وزن هذا أو أقل لا يضر. كالصوف الذي هو من الموزون والثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل، وكذلك القطن والكتان والثياب المنسوجة منهما. الكلام هو الكلام، أخذنا قطن ونتجناه أو كتان ونتجناه، الكلام هو الكلام. إذا كان الشيء في حال موزونا أو مثيلا وفي حال أخرى ليس كذلك لم يجوز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الأولى وجاز في الحال الثانية. الكلام هو الكلام. شلون؟ الآن نوضح. الكلام هو الكلام. الآن في البحرين البيض يباع بالعدد، يجوز أن نبيعه بالتفاضل. أما هنا في إيران البيض يباع بالوزن، فلا يجوز أن نبيعه بالتفاضل، لابد أن يكون كيلو من البيض في مقابل كيلو من البيض. واضح المسألة؟ خب لو كان إذا هنا يقول إذا كان الشيء في حال موزونا أو مثلا وفي حال أخرى ليس كذلك. خب مثلا الثمر وهو على الشجرة لا يباع بالكيل أو الوزن، بل يباع بالعدد. مثلا قد يكون في نفس الدولة في نفس إيران مثلا التفاح يباع وهو على الشجرة بدون عدد بدون وزن، أبيعك التفاح على الشجرة لا تجنه أنت. خب هنا يجوز أن نبيعه بالتفاضل، تفاحة في مقابل أربع تفاحات. أما بالوزن كيلو في مقابل كيلو وين لا يجوز، لو كان التفاح إلى قطف يباع بالوزن فلا يجوز أن نبيعه بالتفاضل. مو لو كان يبيع، لا عادة مناطق ومناطق الشيخ عادة مناطق. خب إذا كان في بعض المناطق إذا كان هذا الشيء يباع تارة بالوزن وتارة في نفس البلد البيض يباع، افترض أنه في إيران هنا في قمنا نصكم تبيعه بالكيلو ونصف هاي يبيعه بالعدد، إذا ذهبت إلى مكان يبيعه بالعدد يجوز أن تتعامل بالتفاضل مع بعض. هنا مشكل ليس أنه سابقا تقدم أنه لا يجوز بيعه إذا كان منطقة كلها خلاف ذلك، مشكل أن تشتري الشيء إلا إذا ارتفع الغرض، ما يجي إشكال الغرض له. هناك في بيع الغرر أشمع سابقا أنه إذا كان الشيء يباع في إيران بالوزن ما يصير تشتري أنت بالعدد، ما يصير تشتري بالعدد إلا إذا ارتفع الغرر. كما لو علمت أن العدد يساوي هذا المقدار وحتى قدم بحثه عرفت بأن العشر بيضات تساوي كيلو، فيجوز أن تشتري عشر بيضات ما يضر هنا، إذا علمت بأنها تساوي كيلو أو قريب من الكيلو جدا ما يضر هنا. بعد مسألة 200 عفوا كملنا حي المسألة احنا 213، خذ مسألة 214 يأتي الكلام عليها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.